كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت بالنفس، عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بقريب من فرج آت. كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكروبات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامج كلمات في الأزمات. الأزمات جمع أزمة، والأزمة في اللغة أصلها العض على شيء بكامل الفم، من هنا تسمى الشدة أزمة، وتسمى السنة المجدبة أزمة، ويسمى القحط الذي ينزل في بلد ما أزمة، والجميع أزمات. ولا ريب أن المرء في حياته يمر براحة حيناً وبتعب حيناً آخر، يمر بسعة حيناً وبضيق حيناً آخر، بمرض، بشفاء، بغنى، بفقر، بقوة، بضعف، يمر براحة ويمر بأزمة. في الأزمات ما الذي ينبغي علينا أن نفعله؟ في الأزمات كيف نستطيع أن نفوز فيها كما فزنا في أيام الدعة والراحة؟ هذا البرنامج كلمات في الأزمات سيحدثنا في كلماته عن هذه المفردات. أول ما أحدثكم به في كلمات في الأزمات، لماذا يمتحننا الله امتحانات صعبة؟ لماذا قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين؟ لماذا يقل مال بعض الناس؟ لماذا تزهق أنفس بعضهم؟ لماذا يعتدى ظلما على آخرين؟ لماذا يخرج قوم من ديارهم بغير حق؟ لماذا يصاب أناس في أعراضهم وأناس في أموالهم؟ سألني شاب مرة لماذا يمتحننا الله امتحانات صعبة؟ فكرت في الإجابة، وأردت أن أجعل إجابتي عنوان حلقة أقدمها بين أيديكم. لماذا يمتحننا الله امتحانات صعبة؟ وجدت، والله أعلم، أن الله تعالى يمتحننا امتحانات صعبة لأربعة نقاط سأقدمها بين أيديكم. النقطة الأولى، الامتحانات للناس جميعاً وليست لنا وحدنا. الابتلاء سنة جارية في الناس عامة، وهي في المؤمنين خاصة. قال الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، يعني نختبره، فجعلناه سميعاً بصيراً. فالآية تقول إنا خلقنا الإنسان، الإنسان اسم جنس محلى بأل يفيد العموم، كل الناس خلقوا من نطفة أمشاج، يعني مختلطة، نطفة من الزوج وبويضة من المرأة، من نطفة أمشاج نبتليه، نختبره. الامتحانات ليست خاصة بنا وحدنا، إنها للناس عامة. قال الله تعالى في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالابتلاء والاختبار لكل الناس، خلق الله الموت، خلق الله الحياة، ليختبر الناس عامة. فلا يقولن امرأ إني أختبر وحدي، إني أمتحن وحدي، إني تأتيني الشدائد والصعوبات وحدي، بل إن الشدائد والصعوبات والاختبارات للناس عامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لئن كانت الاختبارات للناس عامة فهي للمؤمنين خاصة، ليختبر الله تعالى إيمانهم. قال الله تعالى ولنبلونكم، يعني والله سوف نختبركم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فسنة الله الجارية في عباده عامة وفي المؤمنين خاصة هي الابتلاء، هي الاختبار، هي التمحيص، هي التمييز. وهذه السنة أيها الإخوة والأخوات يتبعها عقلاء الأرض قاطبة. لماذا الله عز وجل يختبر عباده جل جلال الله؟ عقلاء الأرض قاطبة يختبرون، فلا يرقون موظفا إلا بعد اختبار. أرأيتم طبيبا صار طبيبا من دون أن يختبر؟ أرأيتم مهندسا صار مهندسا من دون أن يختبر؟ أرأيتم موظفا عين مديرا من دون اختبار؟ أرأيتم صاحب منصب وصل إلى منصبه قبل أن يختبر؟ إن الناس عامة العقلاء لا يجيزون طبيبا إلا بعد اختبار، لا يمنحون طالبا رتبة علمية أو عملية إلا بعد تمحيص وابتلاء واختبار. فالاختبار لكل الخلق وليس أمرا لنا وحدنا، والاختبار سنة العقلاء في هذه الأرض. وهذه أول نقطة في الإجابة على سؤال هذا الأخ الكريم، لماذا يمتحننا الله امتحانات صعبة؟ أما النقطة الثانية للامتحانات أيها الإخوة والأخوات، حكم جليلة لها فوائد كبيرات، لكن أحيانا الإنسان لضيقه، لكربه، لشدته، لألمه لا يتفطن إلى هذه الحكم. منها أن الله عز وجل يميز الخبيث من الطيب. نحن في وقت الراحة، في وقت الدعاء، الناس كلهم متساوون، لكن عند الشدائد يظهر المعدن النفيس من المعدن الخسيس. لقد عد العلماء للابتلاء حكما كثيرة، يسعني أن أخبركم ببعض هذه الحكم. أولها في الابتلاء إعداد للمؤمنين للتمكين في الأرض. فالابتلاء يربي الرجال ويعدهم للرتب العالية. ولن يمكن الله لأمة حتى يختبرها، ولن يمكن الله لجماعة حتى يبتليها. لقد جرت سنة الله تعالى أن لا يمكن لفرد ولا لجماعة ولا لأمة إلا بعد أن ينصهر معدنها في بوتقة الأحداث المختلفة، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليمحص الله الناس، ليختبر الله المؤمنين، ليعلم الله تعالى الصابرين. ثم يكون لهؤلاء الذين صبروا، هؤلاء الذين اتقوا في أثناء الأزمة، هؤلاء الذين استقاموا على أمر الله عز وجل، يكون لهؤلاء الذين نجحوا في الامتحان، يكون لهم التمكين في الأرض. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أرأيتم إلى الآية؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. لا يجعلك الله إماما حتى تكون من الصابرين. ألا تذكر سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كم صبر، كم تحمل، كم لقي من شظف العيش، كم آذاه من آذاه من المغرضين، كم ألبوا عليه الناس، كم جعلوا حوله سهامهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان صابرا فكان إماما. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أما أولئك الذين لا ينجحون في الامتحان، أولئك الذين لم يصبروا، أولئك الذين يغيرون عقيدتهم، أولئك الذين يبدلون، أولئك الذين يستسلمون نتيجة صعوبة الاختبار، فليس لهم أن يكونوا أئمة في الأرض يقتدى بهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ من شدة الأزمة الله عز وجل يقول ألا إن نصر الله قريب. قيل للإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أيهما أفضل، الصبر أو التمكين؟ قال: لا يكون التمكين إلا بعد المحنة، فإذا امتحن صبر، وإذا صبر مكن. فمن أول فوائد الامتحانات والاختبارات أن التمكين لا يكون إلا بعد هذه الاختبارات. لقد اختار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم العيش الذي تدخله الشدائد منذ صغره صلى الله عليه وسلم ليعده للمهمة العظمى. لقد فقد صلى الله عليه وسلم أباه، لقد فقد أمه، لقد فقد جده، لقد فقد عمه، لقد حاربته قريش، لقد تكلموا في حقه، لقد آذوا أولاده، لقد آذوا أصحابه، حرقوا أصحابه، أخرجوه من بلده، من مكة، ثم لحقوه إلى المدينة المنورة، حاربوه في أول سنة وفي ثاني سنة وفي السنة الثالثة، وهكذا لا تزال الشدائد والمحن والابتلاء والاختبارات بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليجعل الله تعالى من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قائد البشرية ليعلمهم كيف الصبر عند الشدائد، كيف التحلي بتقوى الله تعالى عند الأزمات. لقد أعده الله تعالى لمهمة عظمى التي تنتظره، والتي لا يمكن أن يصبر عليها إلا الأشداء، أشداء الرجال الذين عركتهم الشدائد فصمدوا لها، وابتلوا بالمصائب فصبروا عليها. فمن فوائد الابتلاء أن الله عز وجل يمكن عباده بعده، وهذا من حكمة هذا الابتلاء. ثم من حكم الابتلاء أن في الابتلاء مغفرة الذنوب وحصول الأجر ورفعة الدرجات. بالله عليكم يا أيها الإخوة والأخوات، ألا تحبون أن يغفر الله تعالى لكم ذنوبكم؟ ألا تحبون أن يرفع الله تعالى لكم درجاتكم؟ ألا تحبون أن تجدوا عند الله عز وجل غدا إذا وقفنا بين يديه رتبا عاليات وأجورا كبيرات؟ إن في الابتلاء مغفرة للذنوب وحصول الأجر ورفعة الدرجات. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. ما تزال هذه البلايا تأتي بهذا الإنسان المؤمن حتى تصفيه من كل أكدار، من كل أخطاء، فيلقى الله وما عليه من خطيئة. أنس رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فالابتلاء مغفرة للذنوب، والابتلاء رفع للدرجات. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. أرأيت الشوكة الصغيرة إذا جاءتك يغفر الله لك بها خطيئة، يرفعك درجة، فما بالك إذا كان هناك أزمة حلت بك، نسأل الله للجميع السلامة، حلت بأسرتك، حلت بالمجتمع عامة. إذا أنت اتقيت الله، إذا صبرت، إذا استقمت على أوامر الله في الأزمة كما كنت في أثناء الراحة، بلا ريب بأن الله عز وجل سيرفع درجاتك، وهذا من حكم ومن فوائد هذه الأزمات والبلايا. ثم من حكم الابتلاء أنه فرصة كبيرة للتفكير في العيوب، عيوب النفس وأخطاء المرحلة التي مضت، سواء أخطائك مع خالقك لتتوب منها، أو أخطائك مع الخلق لتصحح سيرك معهم. يعني عندما يصاب الإنسان بمصاب يبدأ هكذا يفكر، يقول: أنا لماذا جرى معي هذا الأمر؟ لعلني قصرت مع ربي، لعلني قصرت في فرائضي، لعلني أصررت على معصية نهاني ربي عنها، لعلني أسأت إلى أخي، لعلني أسأت إلى والدي. فالابتلاء، فالاختبار، فالأزمة فرصة ليفكر الواحد فينا: أنا ماذا فعلت وماذا قصرت؟ فيعود إلى ما أمره الله تعالى. والله عز وجل يقول: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن لا ريب أن هذه الصعوبات، هذه البلايا، هذه الشدائد من نفس هذا الإنسان. فالابتلاء والاختبار لو كان في سعة ودعة ما يفكر، يجلس يضحك ويلعب ويسر ويرتاح، لكنه إذا أصيب بابتلاء يبدأ وكأنه صدم صدمة لينظر ماذا ينبغي عليه أن يفعل. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالبلاء فرصة للتوبة، فرصة للرجوع إلى الله قبل أن يحل العذاب الأكبر يوم القيامة. ما أحلى يا أخوان أن يلقى أحدنا ربه وهو من دون أي سيئة، ما أجمل إذا أخطأ أن يعفو الله تعالى عنه، أو أن يأتي الحساب بألم شديد أو ألم بسيط يأتيه في هذه الحياة الدنيا، ونحن نسأل الله عز وجل العفو لنا ولكم حتى لا نعاقب، فإننا عباد ضعفاء. لكن المشكلة الكبرى إذا خرج أحدنا إلى ربه يوم القيامة وهناك عذب وهناك سئل. فالبلاء فرصة لتتوب قبل أن يحل العذاب الأكبر يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والعذاب الأدنى هنا هو نكد الدنيا، هو نغصها، هو ما يصيب الإنسان من سوء ويصيب الإنسان من شر. فهذا البلاء فيه حكم، من حكم البلاء أيضا إخراج العجب من النفوس وجعل هذه النفوس أقرب إلى الله تعالى. أحيانا يا أخوان إذا الإنسان كان ناجحا كبيرا في حياته، كان موفقا في تصرفاته، كان وضعه المعاشي والمالي ميسورا، كان في حالة راحة ودعة، كان في نجاحات متتابعة، والله نفسه تعجبه، والله يعتد بنفسه، يقول: أنا لو لم أكن ذكيا، لو لم أكن فطنا، لو لم أكن عالما، لو لم أكن فهيما، لما حدث ما حدث. فإذا جاء البلاء استكان وخضع لربه وتواضع لله وعاد إلى حقيقته في العبودية. ففي البلاء إخراج العجب من النفوس وفيه جعلها أقرب إلى الله تعالى. فالبلاء يطلعك على نفسك عمليا، على حقيقة نفسك، لتعلم أنك عبد ضعيف. الحق لا حول لك ولا قوة إلا بربك، فتتوكل عليه حق التوكل، تلجأ إليه حق اللجوء. حينها يسقط الجاه، يسقط التيه، تسقط الخيلاء، يسقط العجب، يسقط الغرور، تسقط الغفلة، وتفهم أنك مسكين تلوذ بمولاك، ضعيف تلجأ إلى الله القوي العزيز سبحانه وتعالى. فلولا أنه سبحانه وتعالى يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا. والله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله، يستفرغ به منه الأدواء المهلكة حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وأرفع ثواب الآخرة. ثم في الابتلاء من حكمه فوز للناس وتمحيص يميز الله به الخبيث من الطيب. قال الله سبحانه وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قالوا في تفسير هذه الآية: أي لينقيهم ويخلصهم من الذنوب ومن آفات النفوس، وإنه أيضا يخلصهم ويمحصهم من المنافقين. طبعا عندما ينزل البلاء المنافقون يهربون، المنافقون يقولون: نحن لا علاقة لنا بكم، المنافقون يقولون: نحن من غير هذه الملة، من غير هذا الاعتقاد. فيتميز المنافقين عن المؤمنين. يذكر القاسم حكمة أخرى ويقول: قال الله تعالى: ويمحق الكافرين، فيها محق للكافرين أي يهلكهم، فإنهم إذا ظفروا وبغوا وبطروا فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم، لأن سنة الله تعالى جرت إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض منهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم. فإذا نزل بلاء تجد الكافرين ينقلبون على المؤمنين، يؤذون المؤمنين، وهم بهذا يستحقون المحق من الله تعالى. قال الفضيل بن عياض: الناس ما داموا في عافية مستورون، فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم، فصار المؤمن إلى إيمانه وصار المنافق إلى نفاقه. وإلا نحن في وقت الراحة والسعة كلنا مستورون، لكن يظهر الخبيث من الطيب في حال الابتلاء. كان بعضهم يقول: لولا حوادث الأيام لم يعرف صبر الكرام ولا جزع اللئام. بالطبع لولا الألم كيف بدنا نعرف صبر الصابرين؟ كيف بدنا نعرف رفعة المرتفعين؟ كيف بدنا نعرف جزع الجازعين؟ لابد من بلاء، لابد من اختبار. أحد الشعراء ينشد: جزى الله الشدائد كل خير، وإن كانت تغصصني بريقي، وما شكري لها إلا لأني عرفت بها عدوي من صديقي. لماذا يمتحننا الله امتحانات صعبة؟ أولاً، الامتحانات ليست لنا وحدنا، وإنما للناس عامة. ثانياً، للامتحانات حكم وفوائد جليلة. أما النقطة الثالثة قبل الأخيرة، لماذا يمتحننا الله امتحانات صعبة؟ كلما صعب الامتحان علت رتبة الناجحين فيه. امتحان المرحلة الابتدائية صعب، لكن امتحان المرحلة المتوسطة الإعدادية أصعب. كلما صعب الامتحان علت الرتبة والدرجة. امتحان المرحلة المتوسطة صعب، لكن امتحان المرحلة الثانوية أصعب، لأن الرتبة التي ستنالها أعلى. امتحان المرحلة الثانوية صعب، لكن امتحان الكولوكيوم والتخرج في الجامعة أصعب. كلما صعب الامتحان علت رتبة الناجحين فيه، ولذلك كانت الامتحانات أصعبها تأتي للأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. الأنبياء أعلى البشر درجة، أعلى البشر رتبة، لذلك وجدتهم يمتحنون في أصعب امتحانات، لأنهم بصبرهم العالي وببذلهم للغالي صاروا أعلى الناس رتبة في الدنيا والآخرة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. كلما كان صالحا أكثر ازداد عليه البلاء. فيبتل الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. الطريق طريق تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاص الضر أيوب، وعالج الفقر وأنواع الأذى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك مهما صعب عليك الامتحان، مهما صعب الابتلاء، مهما كنت فيه منضبطا بأمر الله عز وجل، فأعد نفسك للرتب العالية، فإن بعد كل ابتلاء عطاء. آخر نقطة: لماذا يمتحننا الله امتحانات صعبة؟ سأقدم لك سريعا أمورا تساعدك في الامتحان تخفف عنك. أولها الدعاء. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا نزلت بك مصيبة بلاء، سارع في الدعاء. ثانيها الصلاة. الصلاة تساعدك في الابتلاء، تساعدك في الابتلاء أيتها الأخت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. ثالثها الصدقة. ادفع ادفع صدقات، فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. رابعها تلاوة القرآن. اقرأ القرآن الكريم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ختاما أيها الإخوة، هذه هي المادة التي أردت أن أبسطها بين أيديكم. لماذا يمتحننا الله امتحانات صعبة؟ أتدرون كيف ينقى الذهب من شوائبه؟ إن تعريض فلذات الذهب للنار ينقيه من شوائبه. كلما ارتفعت الحرارة أكثر، كلما وصلنا إلى ذهب خالص أنقى. هذه الحرارة العالية التي يتعرض لها الذهب اسمها البلاء، اسمها تمحيص، اسمها امتحان. ومثل الذهب الألماس، الألماس فحم تعرض لضغط جوي كبير يساوي 5 ملايين ضغط جوي وحرارة عالية تساوي 1000 درجة مئوية وأكثر، حولت الفحم إلى ألماس. هذا الضغط، هذه الحرارة، هذا الامتحان، هذه الفتنة تسمى ابتلاء، تسمى امتحانا، تسمى تمحيصا. كل الشكر لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمات عند الأزمات تنجينا وقت الكربات، تعطينا أعظم ما نرجو ونثاب برفع الدرجات. فالأزمة ضاقت بالنفس، عاشت في حزن وشتات، ورسول الله يبشرنا بقريب من فرجه.